الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهذا فيه بيان أن الفرس يعطى صاحبه هذا المقدار بما فيه من الفائدة الكبيرة في جهاده في سبيل الله عز وجل من ناحية التمكن بواسطته من الأقدام بسرعة الحركة والانتقال، وأيضا صاحبه يحتاج يكون هناك كلفة ومشقة عليه من ناحية العلف ما يحتاجه الفرس، فجعل له سهمان وجعل لصاحبه سهم واحد، بخلاف أقاجل الذي ليس له فرس وإنما يمشي بنفسه وبمفرده وعلى رجليه فإنه يكون له سهم واحد. فدل هذا الحديث على أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم، سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله هو.
قال وقال مالك يسهم للخيل والبراثين منها.
وقال مالك يسهم للخيل والبراثين منها، من هذا الإسهام إنما يكون للخيل والبراثين. البراثين هي التي قالوا فيها هي التي تكونت من خيل عربية وخيل غير عربية، يعني يكون أحد الأبوين يعني من الخيول العربية والآخر من غيرها، لأنه لا يكون مثل ما لو كانت الذكر والأنثى اللذان حصل منهما الولادة من الخيول العربية، لأن هذا أنثى وهذا أنفس وأعظم بلاء من جهاد في سبيل الله. لكن جعل الحكم سواء يكون للخيل والبراثين التي كانت أمها أبوها من الخيول العربية، أو كان وهذه الأصيلة، أو كانت من البراثين التي أحد الأبوين من أصل من الخيول العربية والآخر ليس منها، لأن الكل يسهم له ويكون لصاحبه سهم وللفرس سهمان. قال ولا يسهم إلا لفرس واحد، هذا أحد الأقوال في المسألة، وأن الإنسان إذا كان عنده يد خيول يعني أتى بها للجهاد في سبيل الله فإنما يسهم لفرس واحد، وأما الباقي فإنه لا يسهم له. ومنهم من قال من خلاف هذا القول وأنه يسهم لما زاد على الواحد، على تفصيل في ذلك. وجه الاستدلال لأنها كلها يقالها خير، لأن البراثين يطلق عليها أنها خير، وإن كانت ليست يعني من الخيول العربية من جهة الأب والأم جميعا، إلا أنها يطلق عليها أنها خير، فهي من فئات الخير ومن جنس الخير، إلا أنه نوع إلا أنه جنس أقل ونوعا أقل جودة وأقل فضاء.
قال باب من قال دابة غيره في الحرب. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازل كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آفز بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
وهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله: باب من قاد دابة غيره بالحرب. باب من قاد دابة غيره بالحرب. أورد فيه حديث البراء أنه قيل له: فررت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازم قوم الرماة استقبلوهم بالنبال، فحصل الفرار من بعض الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يفر، وكان على بغلته البيضاء، ليس فرسا، وكان يقودها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه كان يقود بغلته، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. لكن من قاد دابة غيره بالحرب، يعني المقصود من هذا فعل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا هو محل الشاهد، لأنه كان يقود بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان على بغلة، يعني ليس على فرس، البغال أقل من الخيول وأقل من الخيل، ومع ذلك كان على فرس ثابتا ولم يحصل منه فرار، بل كان يعلم عن اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا ابن عبد المطلب. يذكر نسبه ويقول: أنا ابن عبد المطلب. فكان على بغل دون الفرس، وأيضا كان ينكر اسمه ويقول: أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد كما عرفنا هو هذه الجملة التي هي كونه سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان يقول بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سائل ما سأل عن شرار الرسول
إنما سأل عن شرار الذي هنا أنه فر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات فررت يوم حنين، أطلق الكلام وما قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أفررتم، وقولها فررتم أن يكون هذا عام يدخل تحته، يستطيع لدخول كل من حضر الوقعة وفيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو هنا استدرك ونفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه وإن وجد الفرار من البعض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه الفرار، وإنما كان على بغلة ليس على فرس، وكان الذي يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى بعض الروايات الأخرى التي فيه ليس فيها ذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي لفظ عام، فاستدرك وبين أن الرسول ما حصل له الفرار. ويمكن أن يكون أيضا أنه لما يعني على هذه الرواية فرّصوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم إذا انكشف الجيش عنه وأنهم فروا فلم يبقى إلا شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة، فإنه قد يحصل منه أن يلحق بالأكثرية التي ولت. تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لما فروا عنه هو لم يفر، بل بقي ولم ينحرف ولم ينخرف إلى جهة الخلف، بل كان متجها أمام الأعداء وأمام الكفار الذين يقاتلونهم وعلى بغلة وليس على فرس، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا عن إجابة الصحيح، الحال عن إجابة الصحيح، ما أجابه على السؤال.
الحاجة قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليقين هو المهم ان الفراق قد حصل وقد وجد لكن المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ساحته وجنابه تبرعوا من ان يكون حصل له ذلك.
قال باب الركاب والغرز للدابة. وقال حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمه اهل من عند مسجد ذي الحليفه. قال باب الركاب والغرز للدابة.
باب الركاب والغرز للدابة. أورد حديث رامع عليه الصلاة والسلام من الشريفة وأنه عندما وضع رجله في الغرز وانطلقت فيه لعدد أحرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لبى حل الشيخ من هذا لما دخل رجله في الغرز. الغرز هو ما يجعل يكون للرجلين عندما يركب الراكب تكون رجلاه عليه ثم الغرز بالنسبه للدابه للبعير ويسمى الركاب بالنسبه للفرس. يسمى الركاب بالنسبه للفرس لما يضع الراكب عليه رجليه يسمى الركاب بالنسبه للفرس ويسمى الغرز بالنسبه للبعير. وهنا ذكر الركاب والغرز للدابه والدابه يشمل الخيل والإبل والغرز إنما هو الإبل والركاب إنما هو للخيل. وهنا أورد هذا الحديث الذي فيه الغرز للدابة التي هي البعير التي هي البعير التي هي ناقته لأنه وضع رجله في الغرز في المكان الذي في الرحل والذي توضع عليه الرجلين عندما يركب الراكب على
الدابة. قال باب ركوب الفرس العري. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف.
وهذا السرج وهي باب ركوبه على الفرس العري يعني الذي ليس عليه سرج يعني ظهره خال ليس عليه شيء يعني يكون عليه الراكب هذا هو العري الذي ليس عليه سرج. فالخيل يقال له سرج بالنسبه للابل يقال له رحل ما يوضع على ناقه يركب عليه الراكب يسمى رحل والذي هو على الفرس يسمى سرج. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما حصل الفجع في المدينه يوم من الايام غدا او استعار غردا لابي طلحه وهو عري يعني ليس عليه سرج وكان بطيئا فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الناس ولقيهم متجها للمدينه بعد أن كتب له الخبر وقال لم تراعوا ففيه ركوب فهو دال على ما ترجم له البخاري من ركوب الفرس العري. وهذا كما يفعله من يكون عنده خبرة في الركوب كون يعني يثبت عليه وكون يعني يشر عليه وهو عري هذا لا يتمكن منه كل احد خلال ما اذا كان عليه حرج عليه وقاء يكون عليه هذا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام من الوفيه وتمكن من ركوب الخيل سواء كان مسرجع او غير مسرجع. قوله في عنق السيف يعني في عنق النبي عليه الصلاه والسلام سيف وكان راكبا على فرس العري وفي عنق السيف يعني ليس في يده لما يجنبه حتى يكون أسهل لتصرفه.
قال باب الفرس القطوف. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقصف أو كان فيه قفاء فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى.
باب الفرس الخطوف. المقصود هو مرده البطيء الذي به بطء الحركة والسير. فأورد في حديث أنس بن مالك الذي تكرر بنغابة متعددة وهو أن المدينة طبعاً فزع في يوم من الأيام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقصف أو فيه قطاف يعني فيه بطء في الحركة والسير فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عريا ذلك الفرس فانطلق أسرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجده بحرا يعني سريعا وليس على ما هو معلوم من عادته ومن المعروف عنه من كونه بطيئا لأنه حصلت له انطلاقة وسرعة بركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وسيره عليه عليه الصلاة والسلام فلما رجع انتقل للناس وقد كشف الخبر وقال لن تراعوا ثم أثنى على ذلك الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعني سريعا قالوا فكان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يجارى السير بسرعته مع أنه كان خطوفا يعني كان بطيئا بعد هذه هذا ركوب رسول الله عليه السلام عليه صار سريعا وكان بحرا يجري ولهذا قال عنه أنس كان بعد ذلك بعد هذه الحالة بعد هذه المرة التي ركبها إياها ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يسابق ولا يلحق.
قال باب السبق بين الخيل. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من السنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى سنية الوداع خمسة أميال أو ستة وبين سنية إلى مسجد بني زريق ميل.
السبق بين الخيل أرد البخاري في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام
قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع.
أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع وما لم يغر وما لم يغمر من السنية إلى مسجد بني زريق. ثم ذكر بعض الأوقات المسافة التي للأذن الخيل المغمرة وأنها ستة أو سبعة أميال ومن الحفية إلى السنية والمسافة التي للخيل التي لم تغمر وهي من السنية إلى مسجد بني زريق وأنها ميل واحد والخيل التي غمرت الخيل المغمرة هي التي تعلف ويكسر لها العلف حتى تسمن ثم يقصر عليها الأكل لأنها تعطى ما يعني يكفيها لحاجتها ثم يدخلوا في مكان فيه ليس فيه الولد انما هو كان يصيبها فيه العرق وفي جلد يكون عليها جله ويصيبها العرق بسبب ذلك فينفخ وزنها حجمها بسبب ذلك مع بقايا قوة الأكل التي حصلت لها فإنها يكون لها ميزة على غيرها في الجري وفي السرعة ولهذا كان يتابق بين الخيل المضمرة مع بعضها والخيل التي لم تضمر مع بعضها ولا يتابق بين الخيل المضمرة وبين المضمرة لأن هذه لا تستطيع أن تجاري هذه وإنما تكون مجارات ومسابقة بين الأشياء المتماثلة الخيل المغمرة يسابق بين بعضها والخيل التي لا تغمر يسابق بين بعضها وهذه يكون أمدها بعيدا وهذه يكون أمدها قليلا أقل من الخيل المغمرة ثم أيضا فيه جواز مثل هذا العمل للحيوان وإن كان فيه شيء من المضرة عليه لما يترتب على ذلك مصلحة كبيرة لأن هذه مضرة جزئية يترتب عليها مصلحة كبيرة وهذه المسألة التي تحصل بسبب كونه يكون في مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه شيء يجعله يعرف يعني هذا فيه شيء من المضرة له لكنها مضرة جزئية لا تؤثر ويترتب عليها مصلحة وهي قوته وحصول الفائدة الكبيرة من ورائه بسرعة شدة الجري والقدرة والتمكن مما لا يتمكن منه ما لم يغمر من الخيل وفيه مشروعية المسابقة على الخيل وذلك لتهيئتها والاستعداد لأجل الحاجة إليها عندما يحتاج إليها في الكر وفي الأقدام فإنه يحصل مسابقة في التمرين والتعود والتهيئة في حصول القتال عليها فإن ذلك سائغ وجائز ويذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان مما أجرى وكان على الخيل التي لم تضمر كان ممن كان على الخيل التي لم تضمر وأن المسابقة على الخيل إنما يكون عليها وهي مركوبة بركوب الفوارس عليها إنه تحصل المسابقة بذلك
قال باب إضمار الخيل للسقف وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من السرية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها قال أبو عبد الله أمدا غاية فقال عليهم الأمد
وهذا الخطمة وهي باب إضمار الخيل للسقف التي يتوصل بها الى السبق وعند الفرس يكون سابقا انه يضمر وتضميره كما عرفنا هو ان يعلف ويكسر علفه حتى يثمن ثم يقلل عن العلف ويدخل في مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه اجله تكسره وتغطيه فيحصل له عرق بسبب ذلك فينتج له قوه فيكون استفاد منه أكلي ولم تحصل له السمنة والضخامة التي لا تمكنه من الجري والسرقي إذا الترجمة هنا في قتل الاستدلال على إضمار الخيل، وأن هذا الإضمار وإن كان فيه مضرة شرعية للحيوان إلا أنها مغتفرة بجانب المصلحة الكبيرة التي تترتب على تضميره حتى يكون سريع الجري حتى يتمكن من الاستفادة منه كما ينبغي. فيه أنه عند السباق لابد من أمل غاية التي ينتهى إليها ويجعل بداية ونهاية، فمثلاً جعل بداية ونهاية للانطلاق ثم الوصول إلى غاية محددة تكون المسابقة إليها.
هو
تفسير يعني
وكان
أمدها من السنيه إلى كذا إلى غاية إلى كذا، فهي الأمد هو الغاية، هو تفسير لكلمة الأمد أمدها الغاية يجعل لها غاية وكي السبق إليها.
قال باب غاية السبق للخيل المضمرة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق، قلت فكم بين ذلك؟ قال 1 أو نحو. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. قال باب غاية السبق للخيل المضمرة.
غاية السبق للخيل المضمرة الترجمة السابقة الأولى هي للسبق وكل مثال، والثانية هي أغمار الخيل كان تغمر حتى تتمكن من السبق، لأن التغمير وسيلة إلى غاية، الغاية هو السبق، وكون سابقا سابقة تسبق غيرها، والتغمير وسيلة إلى هذه الغاية. هذا مما يمكن الفرس من السبق، لأنها إذا تغمر تكون يعني فيها لمن فيها ضخامة، والضخامة قد تعوقها من أن تكون سابقة. فإذا الترجمة الأولى للسبق، الثانية للإغمار، وهذه لغاية الخيل المضمرة، وأنه يكون لها غاية، وأنها تختلف عن الخيل التي لم تضمر، وأنه لا يساوى بين المضمر وغير المضمر، فالمضمر يكون أمده بعيدا وغير المضمر يكون أمده قريبا.
قال باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وقال المسور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلأ في القصواء. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العقباء. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العقباء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرف، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وبعث. قوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديثين مشيرا إليهما إشارة قد سبق ذكرهما، أحدهما حديث
الأول
ابن عمر رضي الله عنه أشار البخاري إلى حديثه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معه أسامة على فتوى. وهذا سبق المرة في الحج لأنه أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة أردفه من عرفة إلى مزدلفة. وحديث الحديث الثاني الذي أشار إليه حديث مصر المخرمة وهو الذي مر قريبا في كتاب الشروط وحديث غزوة الحديبية الذي رواه مطولا. و قال ما خلعت القصوى ما خلعت القصوى قال ما قال خلعت القصوى قال انت لما خلعت القصوى وما كان لهذا الخلق ولكن حدث على حال الجنين. هذا الحديث مرة قريبا محل الشاهد من ذكر ما قد وسلم واسمها القصوى.
الحميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء.
حديث أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء هذا اسم أسمائها. وقيل إنها هي الفقوى إنهما اسمان لناقة واحدة.
الأنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضباء لا تسبح. قال حميد أو لا تكاد تسبح. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرف. فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا ووضعه.
وهذا الحديث كان له ناقة وكان الأضباء وكانت لا تسبح أو لا تكاد تسبق. جاء عربي على قعود فشقها فشق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف ذلك من هذا الذي شق عرف مشقة في وجوه النفس. فقال عليه الصلاة والسلام حق
على الله
حق على الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. لما حصل السبق وهذا التصور قال عليه الصلاه والسلام حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه.
قال طوله موسى عن حماد عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا طوله يعني رواه مطولا هذه العباره يراد بها تطويل الحديث وانه رواه مطولا وهي تعقب قابل اقتصره لقد اقتصره فلان مقابلها طوله فلان. تلك في سبيل الاختصار عندما يذكر الحديث ثم يذكر ان غيره رواه اقتصره يقابل اقتصره طولا. يعني هذا الذي روي هنا مقتصرا يعني معناه ان الذي روي هنا مقتصرا وان فلان في روايته عن فلان طوله يعني رواه مطولا ويتقابل اقتصره طوله هذا اقتصره
قال باب الغزو على الحمير. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب.
عرض البخاري رحمه الله رحمتين لهما باب الغفل على الحديث ولم يذكر فيه حديثا، وإنما جاء بدون أن يورد فيه حديث. وفي بعض النسخ هذه الترجمة متصلة بالترجمة التي بعدها، فيحتمل أن يكون البخاري عقد الترجمة ثم غيّب ليضع فيه شيئا يناسبه ثم لم يحسن ذلك، ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول الغزو على الخمير، ولكنه جاء حديث الذي فيه أنه أن معاذ كان رديفا مثلا على حمار، ولم ينكر يعني كيف كان. فالأصل هو جوازه عند الحادث إليه، وإنما يحتاج إلى ذلك فلا بأس له، لأن الركوب أحسن من المشي. وإذا كان الناس لازم أفهمنا إلا أن المشي على أرجلهم ثم يكون معهم شيء يعينهم على الركوب ويساعدهم، لا بأس لذلك. لكنه ليس لم يأتي حديث يدل على حصول الغزو على الحمير. أما الباب الثاني من كتاب الوفاء فهو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قد أورد فيه حديث فيها إشارة إلى البغلة، وأن كان له بغلة.
قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس. وقال أبو حميد أهدى ملك أينة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء.
وهذا الحديث سبق عن مرة أهدى ملك أينة بغلة بيضاء، بمعنى كان له بغلة. والحديث وأورد حديثا مسندا وحديث أخو سويري هذه الآلية رضي الله تعالى عنهما أن الرسول ما ترك دينارا ولا درهما إنما ترك بغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة. محل الشاهد منه قوله ترك بغلته البيضاء، فهو مطابق لما ترجم له وهو بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له بغلة وأنها بيضاء. ثم الحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه الذي قيل له فرسه يوم اثنين قال لكن فلان لم يفر، وهذا هو الذي يناسب استثناء قوله لكن لم يفر، لأن قولها فرسه لأن كلام في الوقت الذين كانوا في الغزو وكانوا في الجهاد وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إلى أن الكلام لم يفر. وهذا أولى بأن يورد عند الترجمة السابقة التي قال فرس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن رسول الله لم يفر، فرس عن رسول الله لكن لم يفر، يعني هذا هو المناسب لهذا الجواب. ولعل يعني البخاري يشير الى هذا اللفظ العام، او ان ذلك اللفظ كما سبق ان عرفنا انه اذا قر الناس سبق الى واحد او اثنين، فمعنى هذا انه قد يتصور انه يلحق بهم او يعني ينعطف اليهم، فبادر وبرأ ساحة النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون حصل من ذلك، وانه كان على بغلة وليس على فرس. فرس كما هو أعلم ليس من الفرس، فرس يعني أجر أشد يعني أقوى وأكبر وأشهر وأجرى من الرجل، ومع ذلك ينادي باسمه ويقول أنا من النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد منه كون على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخر برجامها يقولها.
قال باب جهاد النساء. وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن معاوية بن اسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وقال جهاد كل الحج وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وقال حدثنا حبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج.
لا وجهاد النساء هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله في بيان جهاد النساء وأنه الحج. هذا جهاد النساء لأن الجهاد ليس واجبا على النساء ليس مطلوبا منهن وإنما هو مطلوب من الرجال لأن الله القدرة على التمكن من ذلك. فعقد الترجمة هو جهاد النساء وأورد الحديث الذي فيه استهلان عائشة جاهز معه فرق ومعه فقال اشهر جهاد كنا جهاد كنا الحج جهاد كنا الحج. هذا في بيان جهاد النساء وانه الحج انه يسافر وانهن يسافرن للحج هذا هو جهادهن وليس مطلوبا منهن او لسنا مامورات بان يجاهدن وان يذهبن للغزو فكن في سبيل الله. ثم أورد الحديث الآخر الذي فيه أن الإنسان مثلا قال أنه في الغزو قال نعم الجهاد الحج نعم الجهاد الحج يعني النساء بين قال رحمه الله هذا أن الجهاد ليس مفروضا على النساء إنما هو على الرجال وأن النساء جهادهن.
قال باب غزو المرأة في البحر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكع عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو من ذلك؟ فقال لها مثل ذلك. فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت خرزة فلما قفلت ركبت دابتها فوقفت بها فسقطت عنها فماتت.
قال غزو المرأة في البحر لما أورد البخاري رحمه الله الباب الأول هذا الذي فيه جهاد النساء وأنه الحج وأنه ليس حسن مكلفات كما يكلف الرجال أشار إلى أنهم إذا خرجنا في الغزو أنه لا بأس بذلك أنه ليس مطلوب منهن كما يطلب من الرجال. فإذا حصل منهن الخروج من أجل المساعدة من أجل القيام بالأشياء التي تمكن الرجال من الاستغناء بعملهن عنها فإن هذا لا بأس به. أورد التراجم المتعلقة بهذا فبدأها بغزو المرأة في البحر وأورد حديث أنس في قصة خالته أم حرام بنت ملحان التي سبق أن مر حديثها جهارا وأنها أن الإنسان كان يدخل عندها وينام فدخل عندها يوما ونام ثم استيقظ ويضحك قالت مما تضحك؟ قال عرض علي ناس من أمتي وجاءت في سبيل الله يركبون البحر الأخضر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا الله أن يجعلها منهم ثم نام مرة أخرى فاستيقظ يبعث فسألته فأجابها قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. أنت من الأولين ولست من الآخرين. تزوجت بعد ذلك وبدأ من صامت رضي الله عنه خرج بها في غزو في زمن عثمان مع معاويه بن سفيان معه زوجته بنت قربة زوجة معاوية. فلما رجعوا من البحر ودخلوا الجر قدمت لها كافة لتركبها فركلتها فسقطت منها فماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. وحقق ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام بقوله انت مع الاولين وانها خرجت الى الجيش الذي كان فيه معاويه بن سفيان رضي الله تعالى عنه. هذا فيه رجل مرأة في البحر لها ان تغدو لها ان تذهب مع الغزو لتقوم بما يحتاج اليه.
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني خائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب قالت فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أنزل الحجاب.
باب حمل الرجل إخراجه في الغزو دون سائر النساء دون بعض النساء. الرجل الذي له عدة زوجات أن يخرج بواحدة منهن معه في الغزو. وأورد في حديث عائشة في قصة الحديث الطويل أورد قطعة منه دال على ما ترجم له وأن من كان من عادته إذا أراد أن يسافر أطرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وفي غزوة من الغزوات أراد أن يخرج إليها أطرع بين نسائه فخرج السهم بعائشة رضي الله عنها فخرجت معه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد لأن وأن رجل يخرج ببعض نسائه في بعضه رجل دون بعض نسائه لهذا قول المرأة في الغزو يعني لحاجة الرجل إليها أو لحاجة الرجال إليها لا يخرجن من أجل أنهن مطلوبون منهن الجهاد وأن يخرجن للجهاد وإنما يخرجن للقيام بما يحتاج الرجال أن يقومن به لهم من الأشياء التي يمكن أن يستغنوا بفعل النساء عن أن يقوموا بها هم أنفسهم.
هذا قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟
قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما تنقلان القرد وقال غيره تنقلان القرد على متونهما ثم تبرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتبرغانه في أفواه القوم.
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. أورد فيه قال الحديث وجد فيه أن الرجل كانت عنده حاجة وعنها وكانت على مشكلتان وفيهما تنقلان القرب
يضعان يولي الشيطان هي بلغانها ثم يقول الشيطان يملي أول الرجال بل يسين الرجال أنا أن غزوهن مع الرجال إنما هو للقيام بمثل هذه الأعمال وليس يعني يقاتلن. البخاري ذكر القتال قتالهن مع الرجال ولكنه ما ذكر شيئا في القتال ولم يأتي شيء يدل على أنهن يشاركن في القتال. إنما كنا يخرجن بمثل هذه الأعمال التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره. ويمكن أن يكون ذكر القتال أنه عند الحاجة وعند الضرورة أنها تدافع نفسها وأنها تقاتل دفاعا عن نفسها لا أنها من القتال أو أن مقصود من ذلك أن يعني أنه ليس عليهن قتال يعني أنهن يخرجن يعني غزوهن مع الرجال وقتالهن يعني عدم القتال يعني كون غير مشروع في حقهن أو غير مطلوب في حقهن. أنا ما قال حصول القتال وإنما جاء قتالهن يعني هل يقاتلن ولا يقاتلن يعني هل مشروع أو غير مشروع. ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول قتالهن وإنما جاء ما يدل على خروجهن في الغزو وأنهن يقومن بمثل هذه الأعمال التي هي نقل الماء وسقي الرجال. وقوله يعني كان يرى حجم فوقهن يعني الحلية التي في فوقهن ولعل هذا كان وهذا كان قبل الحجاب اللي هو يعني الغزوة كانت قبل الحجاب. ويمكن أن أيضا كذلك أن يكون النظر غير مقصود أنه حصل يعني بدون قصد وبدون إجابة وإنما حصل يعني الرؤية التي هي غير مقصودة. جاء ذكر أنها كان غزل قالت إنها تريد أن لو جاء أن يقوم منها أنها تشق منها جاء.
قال باب حمل النساء
لمن أن تقل نعسية شفع نفسه لو جاء لما تروح قد القطار تقدم يعني لأنه تقل ماذا.
قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروقا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرق جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنك رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تزفر شقيق. قال باب حمل النساء القرب إلى الناس بالغزو. أي نعم
لا عمر بن الخطاب
تكلم أن عمر الخطاب قدم مروضا بقي مرض جيد رقي أدواب فقال بقي مرض جيد وقيل له أعطه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصدون بذلك أفضل من علي وقيل له بنت رسول الله لأنها بنت بنته ففيه بنوة إنها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها بنت بنته فهي بنته يعني ابنة رسول الله التي عندك لأنها بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بنته. فقال أم سليم إني سليط أحق وهي امرأة من الأنصار. ثم ذكر أنها كانت في غزوة أحد تذكر لنا القرب تذكر لنا القرب كما قربا التي يقبل فيها الماء. ثم ذكر البخاري أن تذكر لنا تخير والمعروف في التخير فيما تذكر المشروع في اللغة أنها تحمل يعني الزفر والحمل يعني البخاري رحمه الله ذكر ان تزهر معنى تخيط والمشهور عند اللغه ان تزهر معنى تحمل القرب من مكان لمكان تسري الناس. ويمكن ان يكون يعني هذا وهذا يعني كان هذا موجود في اللغه لانه يوجد تحت ماء الماء لكونها تخيط ما يحتاج الى خياطه وكونها تحمل القرب فيها الماء
إيه إليه. قال باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. قال باب مداواة النساء الجرحى بالغزو.
وقيل انه يشهى ايضا يعني غير المحارم وهذه تكون غرورة يعني عندما يضطر الى مداوي المرأة الرجل وغرورة الزوج الى ذلك سالت لهذا عن الحاجة اليه لكن معنى الاحتجام ومعنى الابتعاد عن الفتنة ثم ايضا هذا انما حصل في الغدو وايضا في حالة شدة حالة تكسر وحالة خروج روح وعذاب نتيجة من ذلك الحرب فهذه ضرورة بالنسبة لي
قال باب رد النساء الجرحى والقتلى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن الربيع بنت معاذ